أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكم، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية. ذكرنا في اليوم الماضي أنه يمكن القول بأن الاستصحاب كما ذكر المصنف قاعدة يرجع إليها المكلف في وقت الشاك، ولكنها لا تعتبر أمارة ولا تعتبر حجة، ذلك لأن الحجية كما ذكرنا إنما تنتزع من الدليل، بينما إبقاء المكلف الإبقاء العملي هو فعل منسوب إلى المكلف، والفعل المنسوب إلى المكلف لا يمكن أن يوصف بكونه حجة. بعد أن ذكر المصنف هذا الكلام عطف الكلام على جهة أخرى، وهذه الجهة هي أنه هل يمكن أن يقال أن الأصل أمارة؟ هل يمكن أن يقال بأن الاستصحاب أمارة؟ القول بأن الاستصحاب قاعدة يرجع إليها المكلف في وقت الشك معلومة، وهي قاعدة عقلية ونستفيدها أيضا من مباني الأخبار، ولكن القول بأنها أمارة يجب أن نتوقف فيه وأن نتأمل فيه. فما هي علقة الاستصحاب بالأمارات؟ وبمعنى آخر، ما هي علقة الأصول العملية بالأمارات؟ يقولون بأن الأمارات على كل حال مقدمة على الأصول. إذا كانت عندك أمارة وقال بعض بأنه مثلا يمكن أن نجري أصلا معينا مع وجود الأمارة، قالوا لا، الأمارة على كل حال مقدمة. إذا كان عندك أمارة مثل خبر الواحد، ثم شككنا هل نستصحب أم نحتاط أم نتخير أم نقول بأن المورد مورد براءة، نعمل بماذا أنا إذن؟ نعمل بالأمارة التي هي خبر الواحد. نعم، الأمارة مقدمة. إذا كان عندك شهرة، الشهرة مقدمة، ولذلك النوبة تراتبية بين الأمارات وبين الأصول. لكن الكلام أولا، هل أن هنالك فرقا في الأصول فيما بينها أم لا يوجد فرق؟ ثم هل يوجد فرق بين الاستصحاب على نحو الخصوص وبين الأمارات أم لا يوجد فرق؟ نتحدث أولا عن وجه الشبه بين الأمارات وبين الأصول. هل هنالك وجه للشبه بين الأمارات وبين الأصول؟ وأستبيحكم عذرا في أن أقرأ هذا الكلام من الموسوعة الفقهية الميسرة اللي فعلا فيها شيء طيب فيما يتصل بهذا المجال، وكثيرا من أيضا الكتب الأصولية تذكره. يقول: الأصول العملية تنقسم إلى قسمين، أصول محرزة وأصول غير محرزة. أصول محرزة وأصول غير محرزة. ماذا نعني بقولنا الأصول العملية المحرزة؟ الأصول العملية المحرزة هي التي فيها نوع إحراز للواقع، فيها نوع إحراز، مو إحراز تام لا، وإنما فيها نوع إحراز للواقع. نوع إحراز للواقع ماذا يعني؟ الاستصحاب مثلا، خلنا نضرب مثال بالاستصحاب. أنت كنت تعلم بأن هذا المكان طاهر، ثم جئت في زمان لاحق شككت فيه. سؤال: عندك نوع إحراز للواقع أم لا عندك؟ عندك، صح ولا لا؟ عندك نوع إحراز للواقع. سؤال: بالنسبة إلى البراءة، الدخان حكمه الحلية أو الحرمة، بماذا تحكم؟ عندك نوع إحراز للواقع؟
لا.
لا. أحسنت. فلا يوجد نوع إحراز للواقع، صح ولا لا؟ ما عندك إحراز للواقع، وإنما تستند للقاعدة الحلية العامة. الاحتياط إذا اشتبهت في الصلاة إلى الجهات الأربع، عندك نوع إحراز للواقع حينما نأمرك بأن تصلي صلاة الظهر وصلاة الجمعة أو صلاة إلى أربع جهات، عندك إحراز للواقع؟ لا يوجد عندك إحراز للواقع. وكذلك في التخيير. فإذا الأصول التي لها نوع إحراز للواقع فقط هو أصل، أصل ماذا؟ أصل الاستصحاب، أصل واحد وهو أصل الاستصحاب. وهذا النوع من الإحراز جار في الأمارات، وهذا النوع من الإحراز جار في الأمارات. حينما نقول الشهرة، الشهرة في حقيقتها لماذا؟ لأن فيها نوعا من إحراز الواقع. نعم نعم، ليس تماما، ولكن فيها نوعا من الإحراز للواقع. خبر الواحد فيه نوع من الإحراز للواقع. خبر الواحد اللي هو الظني، طبعا ما نقصد الخبر المتواتر، خبر الخبر المتواتر كاشف قطعا عن الواقع، صح ولا لا؟ وإنما حديثنا عن الخبر الخبر الواحد. فإذا من هذه الجهة يلتقي الأصل المحرز الذي هو الاستصحاب مع الأمارات في أي جهة؟ في كونهما كاشفين نوعا عن إحراز الواقع. طيب، ولذلك يقال لها الأصول التنزيلية. الأصل المحرز يسمى أصل تنزيلي لأن مؤداها منزل منزلة الواقع. بالنسبة للاستصحاب بسبب وجوده السابق نزل منزلة الواقع، نزل، ولذلك قلنا شنو؟ نوع إحراز. أو أن الأصل نفسه منزل منزلة العلم بالواقع، وهذا النوع منحصر في الاستصحاب. فإذا من هذه الجهة يشبه الاستصحاب الذي هو أصل نزل فيه العلم منزلة الواقع، نزل فيه اليقين السابق منزلة الواقع، يشبه الأمارات. طيب، وهذا النوع منحصر في الاستصحاب لأن فيه نوعا من إحراز الواقع والكشف عنه كما في الأمارات، لكن بدرجة أضعف منها، مو مساوية تماما ولكن بدرجة أضعف منها. فلذلك قالوا شيخ محمد السائل، فلذلك قالوا الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات. وتبين هذه الكلمة مو أول من قالها السيد شيرازي، يعني كأنه قالها بعضهم قبله. أشوف نعم، ما أدري، لأنه أنا حاولت أبحث عنه في الإنترنت ما شفت عن في الكمبيوتر، ما رأيت اللي في هذا المورد وردت، ولو أنها موجودة كما ذكرت في كتاب الأصول السيد شيرازي. على كل حال، نعم، الاستصحاب عرش الأصول باعتبار هو متقدم عن سائر الأصول، وفرش الأمارات. فإذا القسم الأول من الأصول، الأصول العملية المحرزة. القسم الثاني الأصول العملية غير المحرزة، وهي التي ليس فيها نوع كاشفية أبدا، ما تكشف عن الواقع أو لم تلحظ على فرض وجودها، وهي البراءة والاحتياط الشرعيان، حيث لم تلحظ في لسان الدليل الدال على تشريعهما جهة الإحراز والكاشفية. طبعا نرجع إليها وقت الشك، لكن ما لها كاشفية الواقع. مثاله، نبين المثال حتى تصير صورة واضحة. إذا شككنا في جواز شرب الماء، شرب ماء معين لشبهة عروض النجاسة عليه، ماء موجود اشتبهنا في أن النجاسة عرضت عليه، وكانت الحالة السابقة له الطهارة، زين، ماذا تعمل هنا؟ زين، ليه تقول أصالة البراءة؟ يعني هي نتيجة واحدة، ولكن نحن نريد أن نختار الطريق على الأساس العلمي. الطريق نختار ماذا؟ هل نختار الاستصحاب أم نختار البراءة؟ عندنا يقين سابق.
وإذا لم يكن هناك يقين فيكون
ليش؟ لماذا؟
هذا علم مسبق.
أنت تقول الآن
عندي أبدا أي علم، أبني على البراءة العملية.
طيب أنت تقول تبني على البراءة العملية يعني تروح أنت تقول نستند للاستصحاب. لماذا نستند للاستصحاب؟ ما كنا نعلم أنه طاهر، شككنا،
ولكن عندنا شك بما الطهارة لا
ما كلامي مو هالجهة أنه الشك ينقض اليقين أو لا. صحيح الشك لا ينقض اليقين، بس سؤالي لماذا نختار البراءة مثلا أو نختار الاستصحاب كدليل على طهارة هذا الماء؟ ليش اخترنا هالطريق؟ لماذا لا نقول احتياط؟ لماذا لا نقول تخيير؟ لماذا لا نقول براءة؟ لماذا لا نقول استصحاب؟ سبب يكون في الجواب الذي ذكرناه مقدما، وهو أنه إذا تعارض الأصل المحرز مع الأصل غير المحرز يقدم الأصل. وقلنا أن الأصل المحرز هو الاستصحاب. الأصل المحرز هو الاستصحاب. فإذا كان عندنا موضوع معين يمكن أن نصل فيه إلى النتيجة بواسطة الاستصحاب أو من جهة أخرى بواسطة البراءة أو الاحتياط أو التخيير، فإننا نختار ماذا؟ نختار الاستصحاب، لأنه أصل محرز، ولأن فيه نوعا من الكاشفية عن الواقع بسبب اليقين السابق. فيه نوع من الكاشفية عن الواقع بسبب اليقين السابق. فإذا شككنا في جواز شرب ماء لشبهة عروض النجاسة عليه وكانت الحالة السابقة له الطهارة، فلا نتمسك بالبراءة عن الحرمة لإثبات جواز الشرب، ولا بالاحتياط لإثبات وجوب الاحتراز منه على القول بوجوب الاحتياط الشرعي، بل نتمسك باستصحاب الطهارة. فمع إثبات طهارة الماء لا يبقى شك كي نتمسك بسائر الأصول العملية. فإذا خلاصة الكلام أن العلاقة بين أصل الاستصحاب والأصول الثلاثة هو أن الاستصحاب أصل محرز والأصول الثلاثة غير محرزة، ولذلك إذا كان التعارض بينهم نقدم ماذا؟ نقدم الاستصحاب، لأنه فيه نوعا من كشف عن الواقع. من الجهة الأخرى الأمارات مقدم على كل حال على الأصول، ولكن هنالك وجه للشبه بين الاستصحاب وبين الأمارات، ولو أنه كما يقولون بوجه أضعاف بدرجة أقل، ولكن نقول كما أن في الأمارات نوعا من الكاشفية عن الواقع، كذلك أيضا في ماذا؟ في الاستصحاب نوعا من الكاشفية عن الواقع. نقرأ العبارة. هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟ بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك أي قاعدة كانت بالحجة في باب الأمارات، يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، لا يصح توصيف ماذا؟ توصيف القاعدة بكونها أمارة، فإنه تكون أمارة على أي شيء وعلى أي حكمين، ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية. إطلاق الأمارة، توصيف شيء بالأمارة يحتاج إلى مسوغ ومجوز. إذا كان المسوغ والمجوز وهو نوع الكاشفية للواقع، نوع الكاشفية للواقع أنها تكشف نوعا عن الواقع، يجوز أن نطلق عليها أنها أمارة، وإلا فلا. إذ أن قاعدة الاستصحاب في الحقيقة مضمونها حكم عام وأصل عملي يرجع إليها المكلف عند الشك والحيرة ببقاء ما كان، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الدليل عليها الأخبار أو غيرها من الأدلة كبناء العقلاء وحكم العقل والإجماع، وكما ذكرنا هذا الكلام سابقا بأنه الدليل لا يؤثر في إطلاق اسم معين. ولكن يعود المصنف ويسأل هذا السؤال، الاستصحاب ما دمنا قلنا بأنه بأن له وجه شبه بالأمارات، هل يصح أن نقول بأن الاستصحاب أمارة؟ ذكر الشيخ الأنصاري ذلك وقال نعم، ولكن الشيخ الأنصاري قال على حسب الدليل، إذا كان الدليل الأخبار فنقول بأن الاستصحاب أصله، وإذا كان الدليل العقل فنقول بأن الاستصحاب دليل ظني اجتهادي وبالتالي نطلق عليه الأمارة. فالشيخ الأنصاري أرجع إطلاق التسمية على الدليل، قال نرجع إلى الدليل، إن كان النقل هو الدليل قلنا إن الاستصحاب أصله. سوف يأتي الآن هل أن الأخبار والروايات، المبحث القادم هو الأخبار والروايات بعد الأقوال، سوف يأتي هل أن أدلة الأخبار تامة أم غير تامة. نعم، بس الشيخ الأنصاري ذكر هالتفصيل هذا، أنه إذا كان الدليل الدال على الاستصحاب الأخبار صح لنا أن نسميه أنه أصل، وإذا كان الدليل الدال عليه العقل صح لنا أن نطلق عليه أنه أمارة. يقول ولكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه فرق في الاستصحاب بين أن يكون مبناه الأخبار فيكون أصلا، وبين أن يكون مبناه حكم العقل فيكون أمارة. قال ما نصه، إن عد الاستصحاب، هذا كلام الشيخ الأنصاري، إن عد الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال مبني على ماذا؟ على استفادته من الأخبار. فإذا استفدنا الاستصحاب من الأخبار عددناه أصلا، وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظني اجتهادي يعني أمارة، نظير القياس، نظير القياس والاستقراء على القول بهما. يرد المصنف على ذلك، أقول وكأن من تأخر عنه أخذ هذا الرأي إرسال المسلمات، قال خلاص هذا رأي الشيخ الأنصاري ورأي الجماعة، والذي يظهر من القدماء أنه معدود عندهم من الأمارات كالقياس، إذ لا مستند لهم عليه إلا حكم العقل، ما عندهم دليل إلا العقل، ما عندهم دليل إلا العقل. ذلك يعني بمعنى آخر أن الاستصحاب أمارة وليس أصلا، غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. وهذا المصنف أشار إلى حتى في الرد على أولئك الذين قالوا هل أنه حجة، هل يوصف الاستصحاب بأنه حجة أو لا، ذكر المصنف أننا نقول إن الاستصحاب قاعدة بالمعنى، قاعدة وحجة بالمعنى اللغوي. هنا يقول المصنف المراد من الاستصحاب هو قاعدة، وكونه قاعدتان لا يتغير ولا يتبدل بأن دليله الأخبار أو دليله العقل أو دليله الإجماع أو دليله بناء العقلاء، لا يفرق الحال في الدليل والمستند، وإنما الذي نقوله أن الاستصحاب قاعدة يرجع إليها في ظرف الشاك، جعلها الشارع للمتحير وللشاك. لا بس حجة ذكرنا هناك، حجة بالمعنى اللغوي إلى أن يثبت الدليل من الشارع، إلى أن يثبت الدليل من الشارع. غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية ليس مضمونها إلا حكما ظاهريا مجعولا للشاك، وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن لا يكون إلا مستندا للقاعدة. تسألني مثلا ليش خليت الاستصحاب قاعدة، نقول أكو متيقن سابق، أكو العقل يحكم بحجية مثل هذا الظن الناشئ من كونه من كونه يتمتع بوجود سابق. طيب، وأما الظن ببقاء المتيقن على تقدير حكم العقل وعلى تقدير حجية مثل هذا الظن لا يكون إلا مستندا للقاعدة ودليلا عليها، وشأنه في ذلك شأن الأخبار وبناء العقلاء، لا أن الظن هو نفس القاعدة، مو الظن هو القاعدة، لا، الظن هو الذي يعني بسببه كان مستندا للقاعدة وحجية مثل الاستصحاب، لأنه كان له يقين سابق ووجود متيقن في الظرف السابق، لا أن الظن هو نفس القاعدة حتى تكون إمارة أو أمارة، لأن هذا الظن نستنتج منه أن الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لأجل العمل بها عند الشك والحيرة. فالقضية ليس كما ذكر الشيخ الأعظم كما يقول المصنف. والحاصل أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب لا نفس الاستصحاب، لا أنه نفس الاستصحاب، وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء. فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، إذا شفنا دليل تام يقول بأنه هذا الاستصحاب نسميه أمارة إذا كان أكو دليل تام، ولكن سوف تأتي الأدلة ونقاشاته. ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه إمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره، ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة. فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو كما قال المصنف أصل عملي يرجع إليه المكلف في ظرف الشك فقط ولا غير. الأقوال في الاستصحاب تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حصرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال خريت يعني صاحب هالشغلة، قال رحمه الله بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها ما نصه: هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادي النظر 11 قولا. إن شاء الله تفصله في يوم القادم. يقول لا، المصنف يقول يعني هي آراء كثيرة، لكن المصنف الشيخ الأعظم حصرها في 11 قولا. صلى الله على محمد.